بمحمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة دربنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، أواصل الحديث مع شرح كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك حبا مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلماته المباركات التي ملأت الدنيا نورا وفقها وسعادة ورشدا، صلوات الله وسلامه على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي اللقاء الماضي ذكرت الكلمات الجميلة التي ذكرت في مسألة القضاء والقدر، والتي قالها الخليفة الزاهد الإمام الراشد الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، ألا وهو الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند حديثه وقفات تتعلق بمسألة مهمة من مسائل الإيمان، بل ركن من أركان الإيمان، ألا وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. وذكرت المراتب الأربع التي يجب على كل مسلم أن يكون عليها وأن يؤمن بها حتى يحقق إيمانه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وما زالت الأحاديث مستمرة تحت هذا البيان وهذا ذكرها الآن. قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. هذا حديث حسن، وفيه قصة مذكورة، ومفادها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان له صديق يقيم في بلاد الشام وكان يكاتب، يعني كانت تجري بينهم مكاتبات وأوراق تتبادل، فكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر. وهذا يبين حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على مقاومة الباطل والأمر بالمعروف والتصدي لأي منكر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما علم أو نما إلى علمه أن صديقه الذي يراسله أو يكاتبه يتحدث في شيء من القدر، فكتب إليه رضي الله عنه ينصحه ويأمره أن يرجع إلى الحق، ويبين له كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام فيها تحذير شديد ووعيد شديد وخبر بأمر سيحدث في هذه الملة أو هذه الأمة حتى يحذر من يكذب بالقدر. قال: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، يعني لا تكتب إلي في هذا الأمر. إن كان عندك لون من ألوان التوقف فيه أو الفهم الخاطئ فيه أو نالك لون من ألوان الاعتقاد الباطل فيه فلا تتكلم به ولا تكتب فيه ولا تناقش. لماذا؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر، وهذا حق. ولقد صدق والله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد خرجت أقوام وفئات في هذه الأمة يكذبون بالقدر، بل خرجوا كما أشرت آنفا في أخريات عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأنكروا علم الله السابق للأشياء قبل وجودها وخلق رب العالمين سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وكل ذلك باطل. ونحن ندين الله عز وجل ونؤمن بالقضاء والقدر، ونعتقد أن كل شيء بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونعتقد وندين لله عز وجل أنه لا تكون حركة ولا يتم سكون ولا يقع أمر في هذا الكون إلا بخلق الله له وإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى لحدوثه أو حركته أو سكونه وغير ذلك مما يقع في هذا الكون. وأذكر بضرورة الإيمان بالقدر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ساق هذا الحديث وأخبرنا بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو الذي أخبر بأن الله عز وجل لا يقبل من عبد لم يؤمن بالقدر حتى ولو أنفق كمثل أحد ذهبا. الحديث التالي هو حديث حسن الإسناد، قال فيه أيضا، قال فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا ابن زيد عن خالد الحداء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، أللسماء خلق أم للأرض؟ قال: لا، بل للأرض. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بد. قلت: أخبرني عن قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. حقيقة كلمات في غاية من البيان والوضوح، لمن؟ لعالم من علماء هذه الأمة، للإمام الجليل التابعي العظيم الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. ويظهر أن الحسن البصري رحمه الله قد فهم عنه كلام فيه نفي للون من ألوان القدر، أو حديث عن، أو توقف فيه، أو مخالفة لبعض معتقد أهل السنة والجماعة فيه، فكأن المؤلف أراد أن يذكر مثل هذا عنه. وسيأتي أنه برأه من ذلك في روايات ستأتي بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يذكر فيه أن خالد الحذاء رضي الله عنه قال للحسن البصري رضي الله تعالى عنه: يا أبا سعيد، وهي كنية للحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: أخبرني عن آدم، وهو آدم أبو البشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. قال: أخبرني عن شأن آدم عليه السلام، أللسماء خلق أم للأرض؟ يعني عندما خلق الله عز وجل آدم، أراد أزلا رب العالمين سبحانه وتعالى، شاء كونا وقدرا أن يكون آدم في الجنة في السماء أم يكون في الأرض؟ فماذا أجاب الحسن البصري رحمه الله؟ قال: لا، بل للأرض. يعني أن رب العالمين سبحانه وتعالى خلقه ليعيش في الأرض وليكون بداية انطلاقة بشرية بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى على ظهر هذه الأرض. ومفاد ذلك أن خلق الله عز وجل لآدم أراد الله فيه أزلا وكونا وقدرا، وشاء سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن يعيش آدم في الأرض، وأن يهبطه الله تبارك وتعالى من الجنة التي أسكنه فيها لينزل إلى الأرض، وهذا بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك كان جواب الإمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى صائبا موافقا للحق والحقيقة. لماذا خلق آدم؟ قال: للأرض. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ يعني نزل آدم عليه السلام، ده كلام في الحقيقة يدل على فقه أيضا. آدم عليه السلام سبب نزوله إلى الأرض أن الله تبارك وتعالى أمره بأمر مفاده أنه لا يأكل من شجرة بعينها، أحل الله عز وجل له ما أحل، غير أنه نهاه أن يأكل من شجرة. والله عز وجل يعلم أزلا أن آدم عليه السلام سيأكل من هذه الشجرة، وسيكون نزول آدم مترتب على أكله من هذه الشجرة. فقال له خالد الحذاء، قال للحسن البصري: أرأيت لو اعتصم آدم فلم يأكل من الشجرة، على فرض أنه لم يأكل منها وهذا حصل منه، ماذا يكون؟ ماذا قال الحسن البصري الذي تدل إجابته على فقهه رضي الله تعالى عنه؟ قال: لم يكن له بد، لم يكن له منه بد. وهذه كلمة سديدة موفقة، ومفادها أن ما قدره الله واقع لا محالة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه قاعدة يجب أن ندين لله تبارك وتعالى بها. فالله عز وجل شاء أزلا أن يهبط آدم إلى الأرض بعد أن يخالف الأمر الرباني وأن يأكل من الشجرة. فلا يأتي إنسان ويقول بأنه ممكن أن لا يأكل، لا يمكن بحال، لأنه لن يخرج عن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قال: لم يأكل له منه بد، يعني لابد أن يقع ولا بد أن يأكل من الشجرة، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى شاء ذلك، ومشيئة الله نافذة. مشيئة الله نافذة. إخواني أكرر لكم أننا ندين الله عز وجل بأن ما شاء الله كان، كل ما يقع في الكون شاءه رب العباد سبحانه وتعالى، وما شاءه رب العباد سيقع، ولا يمكن لأحد أن يعترض ما قدره رب العالمين سبحانه أو أن يمنع وقوع قضاء الله تبارك وتعالى وقدر الله عز وجل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك أحسن الإمام رضي الله عنه عندما قال: لم يكن له منه بد، يعني لا بد من أن يأكل من الشجرة، لأن هذا من تدبير وقضاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قال خالد الحذاء للإمام: أخبرني عن قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، والآيتان في سورة الصفات. أخبرني عن هاتين الآيتين، ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. وهو يريد بهذا أن يقول بأن شرك المشرك وكفر الكافر وضلال الضال إنما وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، وأن الشيطان لا يقدر بذاته أن يفتن إنسان أو أن يضله دون إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا معنى سديد يوافق ما ذهب إليه أئمة التفسير في ذلك. فقد ذهب أئمة التفسير متابعين ما ذكر هذا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام الحافظ ابن كثير الإمام العالم الرباني يقول في تفسير هذه الآية: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول: أي إنما ينقاد لمقالكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذرئ للنار. يعني لا ينقاد للضلال الذي أنتم فيه، ولا للانحراف الذي سلكتموه من كفر أو شرك أو نفاق، إلا من خلقه الله للنار، إلا من ختم الله عز وجل على قلبه فأصبح لا يجد الحق سبيلا إليه. وهذا فيه إثبات لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأن كل شيء بقدر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك روى أيضا خالد الحذاء هذا الحديث الحسن الصحيح عن الإمام الحسن رحمه الله ورضي الله عنه، وساقه الإمام أبو داود في كتاب السنة من سننه. قال فيه: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. يذكر الإمام الحسن يفسر هذه الآية من كتاب الله عز وجل، وقد جاء فيها ولذلك خلقهم، الآية في سورة هود، قال ولذلك خلقهم. ما معناها؟ قال معناها أن الله عز وجل خلق فريقا للجنة وفريقا للنار، يعني أن الله عز وجل شاء ذلك أزلا، وأراده رب العباد سبحانه وتعالى كونا وقدرا، ولا يعترض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ولا يعترض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وبالتالي فالإمام الحسن رحمه الله تبارك وتعالى يؤمن بالقضاء والقدر، وهو نحن رأيناه يفسر الآية ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، ويفسر قول الله تعالى ولذلك خلقهم بإثبات القضاء والقدر. وقد روى عنه أيضا خالد الحذاء في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم، فقال إلا من أوجب الله، فرد الأمر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وعليه أقول إن كفر الكافر وشرك المشرك وقع بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن الله علم أزلا وقدر أزلا من سيصير إلى الجنة ومن سيصير إلى النار، وهذا جزء واجب علينا تجاه إيماننا بالقضاء والقدر. وقد أشرت من قبل إلى أن هذا الإيمان لا يعترض عليه من الإنسان من أنه إذا قدر علي أن أفعل فلماذا يعاقبني بعد الفعل، نقول من أين لك أن رب العالمين سبحانه وتعالى قدر علي، علم الله أزلا أنك ستفعل وتفعل، فكتب بناء على علمه وأوجدك وسهل لك الطريق وتركك تختار وأنت تختار ما قضاه رب العالمين سبحانه وتعالى وقدره. ثم أيضا هذه الروايات وهذه الأحاديث كلها تدور حول موقف الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أو من مسألة القضاء والقدر، ذلك أنه قد نقل عنه كلاما يخالف ذلك في ظاهره، وكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين وجه الحق والمعتقد الصحيح الذي كان عليه الإمام العالم الرباني المعروف بزهده وورعه رحمه الله تبارك وتعالى. فروى لنا أيضا هذه الأحاديث، قال حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي، يقول بأن الإنسان يسقط من السماء إلى الأرض أو ما يمكن أن يقع من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقال بأن الأمر بيد إنسان، والأمر كله بيد الله عز وجل، وهو بهذا يسلم الأمر ويرجعه كلية لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقوله من أن يقول الأمر بيدي يعني به أن فاعل ذلك أو قائل ذلك ينفي القدر، وبالتالي لو أن رجلا سقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول هذا الرجل الأمر بيدي، وهل يمكن لمخلوق أن يسند ذلك إلى نفسه؟ هل يجوز لمخلوق ضعيف مربوب مقهور تحت قدر رب العالمين سبحانه وتعالى وإرادته أن يقول بأن الأمر بيديه، ومن المعلوم بأن الأمر كله لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو يحكم بما يريد ويقضي بما يشاء. ومن المهم أن أؤكد على أنه مع كل ذلك سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالأمر في أوله وآخره يرجع إلى رب العالمين وصدق الله في قوله: لله الأمر من قبل ومن بعد. فالأمر بيد الله عز وجل، الملك ملكه، والأمر أمره سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه كلمات يقولها الإمام الحسن البصري رحمه الله تدل على مدى إيمانه وتحقيقه لمسألة الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن عظيم من أركان الإيمان. ثم يأتي بعد ذلك الحديث التالي، والذي يقول فيه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال نعم، فاجتمعوا فخطبهم، فما رأيت أخطب منه. فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على الشيخ؟ هنا بدأت تتبين لنا حقائق مهمة، وقد أشرت إليها إشارة عابرة سريعة عند قولي بأني ألاحظ أن المؤلف رحمه الله بسياقه لهذه الأحاديث وكلماته في تفسير بعض الآيات الواردة في القدر ونسبتها إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله، كأنه يريد أن يبرئ ساحته من أمر نسب إليه في أنه لا يذهب مذهب أهل السنة في القضاء والقدر. وهذا الحديث يبين لنا شيئا من ذلك، وفيه كما يقول حميد رضي الله عنه بأن الحسن البصري قدم إلى مكة المكرمة شرفها الله تبارك وتعالى وزادها تعظيما وتكريما وجعلنا دائما من زوارها والمعظمين للحرمات الموجودة فيها. قدم الحسن رضي الله عنه إلى مكة فجاء فقهاء أهل مكة، وتأمل، الفقهاء ليس عامة الشعب ولا عامة الناس ولا أهل الجهل ولا العامة، وإنما فقهاء أهل مكة يعرفون فضل ومكانة الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، لأن فقهاء أهل مكة هم الذين طلبوا من حميد أن يكلم الحسن في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه. فجاء حميد وكلم الحسن بذلك، وطلب منه، يعني طلب من الحسن، أن يجلس وقتا أو أن يخصص بعض الساعات ليعظ أهل مكة، ليعلمهم العقيدة والشريعة، ليفقههم في دين رب العالمين سبحانه. فاستجاب الحسن رضي الله عنه. وهنا أود أن أقف وقفة يسيرة وأوجه كلمة إلى أهل العلم، وأذكر نفسي وإياهم بأن الناس يحتاجون إلى العلماء، الناس يحتاجون إلى أهل العلم ليعظوهم وليذكروهم بالله تبارك وتعالى، وعلى أهل العلم الاستجابة وموافقة الطلب فيما يستطيع الواحد منهم أن يقوم به. صحيح إن أهل العلم عندهم أعمال كثيرة وأوقاتهم ضيقة، غير أنهم يجب عليهم ما استطاعوا أن يلبوا دعوة الناس، أرادوا أن يروجوا هذا المعتقد الباطل عندهم فنسبوه إلى الإمام الحسن. والضرب الآخر قام لهم في قلوبهم شنآن، يعني عداوة وبغض، فينسبون إليه هذا القول وهو رضي الله تعالى عنه بريء من كل ذلك. ولذلك قال حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم فقال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان، لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. الله أكبر، قرة بن خالد يقول كلمات لشباب أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والذين كانوا يستمعون إلى الحسن وفي عهده وفي عصره. يقول لا تغلبوا هكذا بصيغة المجهول، يعني والمعنى لا يغلبنكم القدرية في أن الحسن منهم، لا تغلبوا، لا يصور لكم القدرية أن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه معهم وعلى رأيهم هو ليس كذلك. لا تغلبوا على الحسن. لماذا؟ ما هو موقف الحسن الصحيح؟ ليس مع القدرية ولم يذهب إلى ما قال إليه القدرية، فإنه كان رأيه السنة والصواب. وأنا أزيد الأمر وضوحا هنا وأقول كيف يكون الحسن رحمه الله مع القدرية وهم المعتزلة وإمامهم انصرف عن الحسن البصري؟ فإمام المعتزلة، مؤسس المعتزلة، وهو واصل بن عطاء، كان من تلاميذ الحسن البصري، وخالفه الإمام الحسن في مسألة معروفة بالمنزلة بين المنزلتين ورد عليه ولم يرضى بكلامه، فكيف يكون الإمام الحسن مع هؤلاء القوم الذين خالفهم رضي الله تعالى عنه؟ ولذلك جاء هذا الحديث التالي. أنا أود أن أكمل هذه القضية لأنها حلقة مرتبطة بعضها ببعض، وفيها أذكر هذا الحديث الذي جاء فيه: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. هنا يبين ابن عون رضي الله عنه ورحمه الله إن في ربما كلمة خرجت من الحسن البصري فحملت على غير وجهها، وهو يقول لو علمنا، وهم لا يعلمون الغيب، أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت، يعني في المحل الذي بلغت وشاعت فيه بين الناس على خلاف ما أراده الحسن. فالحسن البصري ربما تكون قد خرجت منه كلمة لم يردها ولم يرد معناها، وهو مؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. يقول ابن عون لو نعلم أن أي كلمة قالها الحسن البصري رحمه الله ستطير إلى المحل أو المكان الذي طارت فيه وستحمل على غير المعنى الذي يجب أن لا تحمل عليه لكتبنا كتابا جعلنا فيه الإمام يفصل قوله ويبين أنه لا يقصد هذه الكلمة وربما رجع عنها وأشهدنا على ذلك شهودا حتى لا ينسب إلى الإمام رضي الله تعالى عنه ما لم يقل. ولذلك يقول ونحن لم نفعل ذلك لأننا قلنا كلمة خرجت منه لا تحمل، يعني لا تحمل على المعنى الذي اشتهرت وطارت به بين الناس. ثم بعد ذلك يسوق إلينا الحديث التالي: قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال لي الحسن، وهذا حديث صحيح، ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. الحقيقة هذا الكلام فصل المقال في هذه القضية، وهو يبين إيه؟ ده كلمة الحسن دي تبين إيه؟ تبين أنه رضي الله تعالى عنه قال كلمة أوهمت أنه ينفي القدر، ولذلك هو استدرك على نفسه وقال أنا لن أعود إلى مثل ذلك أبدا، ولن أتكلم بكلمة يمكن أن يفهم منها أحد من الناس أنني أنفي القدر رضي الله تعالى عنه. ثم ختم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بابه بهذا الحديث الذي قال فيه: حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثبات. هذا كلام جميل بيختم به المؤلف رحمه الله تعالى الباب اللي معنا، لما تحدث فيه عن القدر ووجوب الإيمان به وذكر كلمات عن الحسن البصري تبين صحة معتقده رضي الله عنه في مسألة القضاء والقدر وغير ذلك، فأراد أن يبين أن الحسن البصري إمام وأنه ما أخذ إلا عن الأئمة، ومثل هذا لا يقع في ركن من أركان الإيمان بالإنكار. هذا محال وبعيد غاية البعد. إمام من الأئمة تعلم العلم الرباني، أخذه عن الصحابة وجلهم علماء وكلهم علماء وأئمة وأصحاب معتقد صحيح، وتعلم على أيديهم ولم يأخذ إلا عن أهل الحق، فهل يمكن أن يأتي بباطل أو أن يعتقد معتقدا لا يوافق الحق؟ هنا يقول عثمان البتي رضي الله عنه: ما فسر الحسن آية قط. وقف عند قط هذه، يعني لم يقع في مخالفة أبدا، وما ذكر كلمة إلا عن الأثبات. والأثبات مصدر أثبت، وهنا جمع ثبت، والمعنى أو تفسيره أنه لم يفسر رضي الله تعالى عن آية من آيات القرآن الكريم إلا على إثبات القدر. طالما أن الآية فيها إثبات لقدر رب العالمين سبحانه، فما تكلم بغير الإيمان بالقدر وما نطق بغير الحق رضي الله تعالى عنه. غير أنني أعود وأركز في نهاية المقال أن مثل هذا الإمام لا يمكن أن يقع في مثل هذا الأمر الذي إنكاره إنكار لأمر عظيم، إنكار لركن منصوص عليه من أركان الإيمان، وهو إمام ما جاز له وما صح منه، ولا يمكن بحال أن يقع في ذلك. والناس إذا سمعوا كلمة من إمام فعليهم ألا يحملوها على غير وجهها أو يحملوها معان لا تحتملها، وعليهم أن يردوا هذه الكلمة إلى الأصول التي عليها هذا الإمام. فلا يمكن لرجل أو إمام من أئمة أهل السنة يخالف الحق قاصدا متعمدا، ربما يزل اللسان أو يذكر الإنسان كلمة لها أكثر من معنى فيطير بها بعض الناس كي يرد على هذا العالم ويوهن شأنه أو يطعن عليه بين الناس لتزول هيبته بين إخوانه المؤمنين. ولا شك أن هذا انحراف عن طريق الحق والصواب. فالعالم الثبت، العالم من أهل السنة والجماعة، من عرف بسلامة المعتقد والحرص على التدين والتعبد الصحيح واتباع السنن وترك البدع، إن وقع في أمر أو قال كلمة علينا أن نحملها على أفضل المحامل، وإن كانت خطأ وجهناه وبينا له. في اتصال؟ تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ الله يكرمك، انا مورد، يعني بقرا كل يوم ورد قران.
نعم.
بس لما الدوره جات لي انا خايفه انني لو بطلت ههبط، يعني هكسر، ممكن نعم. اقراه بحائل.
طيب حاضر.
بلبس جوند مثلا او كده.
طب تسمعي الكلام ان شاء الله.
لا شكرا.
طيب ارجع الى بقيه يعني دقائق اجيب فيها على الاسئله التي وردت الي في هذا اللقاء، لأبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بباب جديد تحت كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. أختنا يمنى حامل وتقول أنا لا أعلم الحمل مستمر أم لا. نقول لها إن شاء الله تعالى مستمر، يعني الإنسان يعني لا ييأس كده بصورة سريعة، أو يأخذ في ذهنه وذاكرته كلمة من قوم أو نظرة من امرأة أو غير ذلك. لأنها تقول لما عرف بعض الأقارب أني حامل بدأت أشعر بلون من ألوان التأثر، وأمي وزوجي يقولان لي لا تخبري أحدا بأني حامل بأنك حامل، وتقول أنا لا أود أن أكذب. الحقيقة يعني الحمل يعرف وسيعرف إن عاجلا أم آجلا، والإنسان على كل حال يعني لا يكون دائما في ذهنه مسألة أن هذا يمكن أن ينظر إليه وأن هذا ممكن أن تكون له عين تقع عليه وغير ذلك مما هو واقع على وجه الحقيقة. على كل حال أنت في فترات الحمل الأولى الحمل لا يظهر، وأنت لست ملزمة وليست هناك ضرورة في أن تعلم الناس بهذا الحمل، ولو سألك إنسان بإمكانك أيضا أن توري عليه في الكلام، بمعنى لو قال لك رجل مثلا أو امرأة من الأصدقاء هل أنت حامل، قولي له اسأل الله عز وجل لي بصلاح الحال، وأن يعني يتم لي الخير، وأن يرزقني البنين والبنات وغير ذلك. فأنت في مثل هذه الحالة لم تجيبي عليها وبالتالي لم تكذبي أيضا، وده يعني اسمه تورية عندنا في علم اللغة، يعني إنسان يذكر كلمة يعني يكون لها أكثر من محمل أو أكثر من معنى، لها معنى قريب ولها معنى إيه ولها معنى بعيد، فهو يقصد المعنى البعيد ولا يقصد المعنى القريب. أذكر في ترجمة الإمام الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، وأنا كنت في سياق بعض حديثه والكلام عنه، كان رجلا عابدا زاهدا وكان يجلس في بيته، وكان الناس يقصدونه ويقطعون عليه كثيرا من أوقات الذكر والعبادة والعلم والتضرع وقراءة القرآن وغير ذلك، فكان يجلس في بيته ولا يحب أن يخرج إلى الناس إلا في أوقات الصلوات أو في الأوقات التي يجلس إليهم فيها. فكان إذا جاء رجل إليه يسأل عنه في البيت وفي داخل البيت فيطرق الباب، فزوجه من خلف الباب تسأل فيقول الحسن البصري موجود، فماذا ترد عليه؟ هو موجود، لو قالت له ليس بموجود كذبت عليه، فماذا تقول؟ وهو لا يريد أن يقابل هذا الآتي والسائل عنه، تقول إن أردته فاطلبه في المسجد، تعايز الحسن البصري دور عليه في المسجد، ارجع إليه في المسجد، وهو يخرج إلى الناس في أوقات معلومة، فأصابت الحق وأيضا وافقت ما رغب زوجها من التفرغ. فلا بأس من أن يستخدم الإنسان التورية في مثل ذلك. ثم بعد، العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان في مثل هذه الحالة عليه أن يتحصن بالأذكار والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، قراءة المعوذات، قراءة آية الكرسي وغير ذلك مما ورد فيه مواردته الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء في مثل هذا نافع، الدعاء في مثل هذا نافع يقينا، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة إلى غير ذلك مما كان يذكره نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال الإنسان يعني ما يعني يأخذ في باله كما نذكر أو كما يذكر العامة في مثل هذه المواطن، فلنسلم أمورنا لله تبارك وتعالى. أختنا كريمة تقول ما معنى ما سلف في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد وقع وكان في الجاهلية، فكان هذا الأمر واقعا في الجاهلية والإسلام حرم ذلك. ما سلف يعني ما كان يقع قبل ذلك قبل الإسلام. أختنا تسأل عن عندها مثلا تأتيها الدورة وتقرأ القرآن الكريم بحائل، حقيقة جمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك، الحمد لله تبارك وتعالى، يعني لو أبقينا مع الجمهور والمسألة خلافية ربما كان أحسن فيما أراه، والله تبارك وتعالى أعلم. ويمكن أن تستعيض المرأة في فترة الحمل بالاستماع إلى القرآن الكريم، الحمد لله في قنوات قائمة على القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم، فلنستمع إليها وفي هذا خير إن شاء الله. وبهذه الكلمات أيها الإخوة الكرام أنهي معكم هذا اللقاء على أمل أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب محمد نور.